بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن نعم الله عز وجل علينا عظيمة، وآلاءه سبحانه وتعالى جسيمة، والله تعالى يقول: وما بكم من نعمة فمن الله، ويقول جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والواجب على المسلم أن يكون دائما ذاكرا نعمة الله عليه، وأن يكون في الوقت نفسه حامدا شاكرا لله جل وعلا على نعمائه وفضله وعطائه. والله يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإن أجل النعم وأعظمها توفيق الله سبحانه وتعالى لعبده لأداء الطاعة والقيام بالعبادة التي خلق لأجلها وأوجد لتحقيقها، فهذه أكبر نعمة، أن يهدي الله سبحانه وتعالى قلب العبد، وأن يشرح صدره، وأن يهيئ له سبل الخيرات وفعل الصالحات، التقرب إلى الله جل وعلا بأنواع الطاعات، فهذه أكبر النعم. وينبغي على من هدي إلى صراط الله المستقيم ومن وفق لأداء الطاعة أن يكون حامدا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة. ونحن في هذه الأيام نأتي في أعقاب طاعة عظيمة وعبادة جليلة، ألا وهي حج بيت الله الحرام. وقد أكرم الله سبحانه وتعالى عددا منا بأداء هذه الطاعة التي صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال في شأنها: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وجاء عنه في هذا المعنى أحاديث عديدة تدل على عظم هذه الطاعة وكثرة ثوابها وعظم آثارها على العبد في دنياه وأخراه. ولعلنا معاشر الإخوة الكرام في هذه الوقفة نتأمل فيما ينبغي أن تكون عليه حالنا بعد أداء هذه الطاعة، سواء وقعت منا فرضا أو نفلا. والحج المفروض هو مرة واحدة في العمر، وما زاد على ذلك فهو تطوع من العبد. فما الذي ينبغي على من أكرمه الله سبحانه وتعالى ويسر له أداء هذه العبادة العظيمة؟ والحج الذي وقع من العبد على حال صالحة وصفة طيبة وجد واجتهاد في الإخلاص ورغبة صادقة في اتباع السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعد حسنة عظيمة، يعد حسنة عظيمة وطاعة جليلة، وفق العبد وأكرم لأدائها. ومن ثواب الحسنة الحسنة بعدها، فالطاعة تنادي أختها وتدعو أختها، وهذا أمر وملحظ ينبغي أن يتنبه له الحاج الموفق، بحيث يعود إلى بلده إلى أحسن حال، ويرجع إلى دياره على أحسن مآل، ويكون للحج أثر عليه في عبادته وفي سلوكه وفي قوة استجابته لله تبارك وتعالى. نعم أيها الإخوة، لا يليق بمن أكرمه الله عز وجل بالمشي خاشعا متواضعا منكسرا في فجاج مكة وفي المشاعر الطيبة مؤديا هذه الطاعة العظيمة، مكررا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يردد هذه الكلمات ويؤدي ما أمره الله سبحانه وتعالى به وما أمره به رسوله عليه الصلاة والسلام من أعمال المناسك ومشاعر الحج، يؤديها بوفاء. أقول لا يليق بمن كانت هذه حاله أن يرجع إلى بلده على حال سيئة وعلى استقبال للمعاصي والآثام أو هجر للطاعات والفرائض والواجبات. نعم لا يليق به، اللائق به أن يعود إلى بلده على حال خير من حاله الأولى وعلى صفة خير من صفته الأولى، يعود إلى بلده بعزم صادق ورغبة عظيمة في إصلاح حاله مع ربه جل وعلا، يرجع إلى بلده والذنوب التي كان يغشاها أو تستهين نفسه بفعلها والطاعات التي كان يتهاون فيها يغير حاله بعد أن أكرمه الله سبحانه وتعالى بأداء هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة، وهو بهذا الحال يكون فعلا قد استفاد من الحج، لأن من الناس من يستفيد من حجه ومن الناس من لا يستفيد، من الناس من يرجع بعد حجه إلى دياره وأوطانه وأهله وأولاده وتجارته ومصالحه، يرجع على حال ليست بحال من أكرم بحج بيت الله الحرام ووفق لأداء هذه الطاعة العظيمة. ومن الناس من يكرمه الله سبحانه وتعالى بالعودة إلى دياره على حال أخرى، حتى إنه في بلده بعض معارفه وبعض قرابته وبعض أهل بيته يقولون له يا فلان أنت شخص آخر، أنت شخص آخر ليس الذي نعرفه، لأنه يرجع فيه التواضع وفيه السكينة وفيه الجد والمحافظة على طاعة الله وفيه البعد عن سيء الأخلاق وسفساف الأمور ورديئها، فيه رغبة في حفظ حجه واستبقاء ثوابه وأجره ورعاية له من أن يأتي شيء يضيع ثمرة الحج وأثر الحج. وهذا يفيد أن من حج سيكون على أعقاب الحج وآثاره في صراع مع نفسه، في صراع مع نفسه، نفسه التي لانت في الحج للطاعة وحصل منها الاستجابة لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم، فيبقى في صراع مع نفسه. الحج الذي عاش أيامه الجميلة ولحظاته المباركة يدعوه إلى شيء، ونفسه الأمارة بالسوء تدعوه إلى شيء آخر، فيبقى في صراع مع نفسه في هذا الباب، وهو لأيهما غلب، إما أن تغلبه نفسه الأمارة بالسوء والعياذ بالله، أو أن يغلب على حاله ما أكرمه الله سبحانه وتعالى ويسر له في الحج من لين وإقبال وقوة استجابة لله تبارك وتعالى. وهنا أيها الإخوة الكرام ينبغي أن نعلم أن الحج مدرسة تربوية يتحقق من خلالها لمن أكرمه الله سبحانه وتعالى ومن عليه بالتوفيق، يتحقق له من خلال الحج قوة الاستجابة لله تبارك وتعالى. نعم أيام الحج قليلة، 4 أيام أو 5 أيام أو 3 أيام، أيام الحج قليلة، لكن من أكرمه الله جل وعلا بحسن الاستفادة من حجه يقوي فيه حجه الاستجابة لله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فهذه الاستجابة تقوى بشكل عظيم في الحج ومن خلال أعمال الحج ومناسكه، ويزيدها قوة كلمات التلبية المتكررة. لو سألت نفسك كم مرة قلت في مكة، لو سألت نفسك كم مرة قلت في مكة وفي تنقلاتك بين المشاعر وفي انطلاقتك من الميقات إلى مكة كم مرة تكررت على لسانك كلمات التلبية، كم مرة كنت تصدع بهذه الكلمة وترفع بها صوتك لبيك ترددها، وهذا عهد وميثاق، عهد وميثاق تعلنه، تعلن من خلاله استجابتك لله. قال رب العالمين أو دعاك رب العالمين للحج فقلت لبيك، لم تقلها مرة بل قلتها عشرات ولربما قلتها مئات، وأنت تعلن استجابتك لله تبارك وتعالى، ترجو بهذه الاستجابة ثواب الله وتخاف من عقابه سبحانه وتعالى. فما أثر هذه الاستجابة في الحج وما أثر هذه التلبية في الحج على نفسك بعد الحج؟ هذا محل بحثنا في هذه اللحظات وموضع مذاكرتنا في هذه اللحظات، ما أثر ذلك على نفسك؟ أنت ذاك الرجل الذي كان في أيام الحج ليس عليه من لباسه إلا إزار ورداء، متواضع لربه سبحانه وتعالى تمام التواضع، منكسر، وترك دنياه وترك ماله وترك وطنه وترك تجارته وترك مصالحه، ويتنقل بين المشاعر غايته تلبية النداء لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يذكر نعم الله عليه وآلاءه، يذكر ملك الله سبحانه وتعالى لكل شيء، يذكر أن الله جل وعلا المحمود على كل حال، المحمود على أسمائه وصفاته وعلى نعمه وآلائه، يذكر أن ربه لا شريك له ولا ند ولا نظير ولا مثال، وينزه الله جل وعلا عن ذلك، ويعلن الاستجابة لله والطواعية لأمره، لبيك اللهم لبيك، أي أنا مطيع لك يا الله ممتثل. هذه صفة الحج في مكة في أيام الحج، وهذه الاستجابة التي يعلن عنها بالتلبية يصحبها أيام الحج حال عجيبة في عامة الحجاج من قوة استجابة لهم أو منهم لله تبارك وتعالى. ولهذا تراهم يسألون عن دقائق أعمال المناسك وتفاصيل أعمال الشعائر، يسألون بدقة، هل لي أن أفعل كذا؟ هل إذا فعلت كذا ينقص حجي؟ هل هذا يؤثر؟ أسئلة متلاحقة ومتكاثرة يطرحها رغبة منه في أن يتم منسك الحج وأن يكمل أعمال الحج. هذا الشخص الذي هذه صفته في مكة وفي المشاعر، ما هي صفته في بلده؟ من هو؟ ما أعماله؟ ما مدى استجابته لله تبارك وتعالى؟ فرائض الإسلام التي هي أعظم من الحج وأجل شأنا من الحج، ما مدى امتثاله لها؟ ما حظه من الصلاة الفريضة التي أعظم من فريضة الحج؟ ما مدى عنايته بالصيام؟ ما مدى عنايته بزكاة ماله؟ ما مدى عنايته بالبعد عن الحرام والآثام؟ كل ذلكم لفت النبي عليه الصلاة والسلام انتباه من حج إليه. ففي جانب الفرائض قال عليه الصلاة والسلام للناس في حجة الوداع: اتقوا ربكم واعبدوا ربكم وصلوا فرضكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. كأنه ينصح عليه الصلاة والسلام الحجيج أن يحملوا هذه معهم، أن يحملوا هذا الزاد ويحافظوا عليه. هذه فرائض وواجبات افترضها الله سبحانه وتعالى على العباد، وذكر عاقبتها: تدخلوا جنة ربكم. وفي جانب ترك المحرمات أيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال للناس في الحج: ألا إنما هن أربع، أي الكبائر التي هي أخطر ما يكون على الإنسان إن وقع فيها. قال: ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. أي خذوا هذه الرسالة معكم، حافظوا على هذه التعليمات. وفي الحج تكرر منه عليه الصلاة والسلام الوصية بالوصية بمراعاة حرمة الدماء والأموال والأعراض. قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. يعني مثل ما أنتم في مكة تستشعرون حرمة البلد، ومثل ما أنتم في مكة أيام الحج تستشعرون حرمة الزمان ومكانة الزمان، اعلموا أن هذه الأشياء الثلاثة حرام عليكم أينما كنتم في الدنيا وفي أي يوم من الأيام، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، لأنك في مكة تستشعر حرمة مكة، وفي أيام الحج تستشعر حرمة تلك الأيام. فيقول عليه الصلاة والسلام: هذه المحرمات حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وهذا فيه كما قلت لفت انتباه إلى أن من حج وأدرك حرمة الزمان وحرمة مكة وحرمة الوقت وحرمة الحال الذي هو عليها حج بيت الله، عليه أن يحذر من هذه المحرمات، عليه أن يحذر من أن يعتدي على عرض أو على مال أو على دم. قال في الحديث الأول: لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. قتل النفس اعتداء على الدماء المحرمة، والزنا اعتداء على الأعراض المصونة، والسرقة اعتداء على الأموال المحترمة أو المحرمة. وهذه الأمور الثلاثة جمعها عليه الصلاة والسلام في قوله: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. إذن تذهب من الحج، تذهب من الحج تعود إلى البلاد وأنت على عهد مع الله سبحانه وتعالى بأن تبتعد عن هذه المحرمات وعن الكبائر والآثام، وأنت أيضا على عهد مع الله جل وعلا بالمحافظة على الفرائض، فرائض الدين وواجباته. وهذه حقيقة تقوى الله جل وعلا التي من مقاصد الحج العظيمة التربية عليها. قال جل وعلا في أثناء آيات الحج: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال في أثناء آيات الحج: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال: فمن تأخر في يومين فلا إثم عليه، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله. فالحج ربيك على تقوى الله سبحانه وتعالى، وتقوى الله جل وعلا هي فعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، كما قال أحد التابعين في شرحه لمعنى التقوى، قال: تقوى الله العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. والحج يربيك على ذلك، يربيك على تجنب المحرمات، ويربيك على المحافظة على الفرائض والواجبات. واقرأ هذا في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. هذه تربية، تربية على ترك ما نهيت عنه وعلى فعل ما دعيت إلى فعله. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. أيليق بمن كان أيام الحج يتجنب دقائق ما نهي عنه، يعني يتجنب أن تسقط من رأسه شعرة واحدة، أو يقع في إخلال يسير في أعمال الحج، أيريق به أن يذهب إلى بلده ويغشى كبيرة من الكبائر وينتهك أمورا محرمات واضحة التحريم في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام؟ لا والله، لا يليق بمن أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحج إلا أن يكون صالحا في بلده، وأن تكون حاله في بلده بعد الحج خيرا منها قبله. إن كانت حاله قبل الحج سيئة تكون بعد الحج حسنة، وإن كانت حاله قبل الحج حسنة تكون أحسن، وهذا كما قال أهل العلم من علامات بر الحج وقبوله أن تحسن حال الإنسان بعد الحج وأن تكون خيرا منها قبله. وهذا كما قدمت لا يتأتى للعبد إلا بمجاهدة لنفسه، إلا بمجاهدة لنفسه عقب الحج وعلى إثره على فعل الطاعات وتجنب الآثام والخطيئات. وأيضا كما قدمت سيعيش مرحلة صراع بين ما تربى عليه في أيام الحج وبين ما تدعوه إليه نفسه الأمارة في السوء، وهو مع أيهما غلب. فعليه أن يجاهد نفسه في أن تكون الغلبة لما تربى عليه في أيام الحج من فضائل وكمالات وخيرات واستجابة لرب العالمين سبحانه وتعالى وطواعية له وامتثال لأمره وانقياد لشرعه سبحانه وتعالى وبعد عما نهى جل وعلا عباده عنه. الذي تقول له في الحج لبيك، الذي تقول له في الحج وفي أيام الحج وفي فجاج مكة لبيك، هو نفسه جل وعز الذي يجب أن تقول أو أن تكون هذه حالك معه في حياتك كلها. لا يليق بالمسلم إلا أن يكون مطيعا مستجيبا ملبيا لنداء الله تبارك وتعالى بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه تبارك وتعالى وزجر. لا يليق بالمسلم إلا أن يكون كذلك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. فاستجابتك لنداء الله تبارك وتعالى في أيام الحج يجب أن تبقى استجابة دائمة مستمرة إلى أن يتوفاك الله جل وعلا وهو راض عنك. قال سفيان بن عبد الله الثقفي: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وقال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاستقم كما أمرت. فهذا جانب ينبغي أن يرعاه الحاج تمام الرعاية، وأن يحافظ عليه تمام المحافظة، وأن يعود إلى بلده كما قدمنا شخصا آخر على صفة غير الصفة التي كان عليها وعلى حال غير الحال التي كان عليها. يعود وهو عبد لله محافظ على الفرائض ومتجنب للمحرمات مبتعد عنها، وكل ما دعته نفسه إلى ترك فريضة أو دعته نفسه الأمارة بالسوء إلى فعل معصية من المعاصي ذكر نفسه بالحج وأيامه الجميلة وما كان عليه من استجابة وطواعية وامتثال لأوامر الله تبارك وتعالى. وأعظم شيء في ذلك بعد توحيد الله وإخلاص الدين له الصلاة التي هي عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين. فهذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة يجب أن يكون محافظا عليها تمام المحافظة. والله إن العبد ليألم غاية الألم عندما يرى أناس يتهاونون في الصلاة وفي العناية بها بعد حجهم، بل منهم من يتهاون في صلاته أثناء حجه، وربما في أثناء الحج فوت بعض الصلوات، وربما أيضا رجع إلى بلده متهاونا في الصلاة غير مبال بها ولا مهتم. فهل مثل هذا الرجل استفاد من الحج؟ هل استفاد من التلبية التي تكررت على لسانه في الحج؟ لا والله، استفادة لا تكون إلا بالمحافظة على فرائض الدين وواجباته. والصلاة فرضت قبل الحج بقرابة 12 سنة. فرضت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في السنة 10 من الهجرة، وبقي في مكة 3 سنوات، ثم هاجر إلى المدينة في السنة 9 من الهجرة فرض عليه الحج. وتجد من الناس من يؤدي الحج ويتهاون في صلاته، في أثناء الحج ويتهاون في صلاته بعد الحج. أين أثر الحج؟ أين أثر لبيك إذا كان ينادى كل يوم 5 مرات حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم لا يجيب النداء، لا يقول لبيك، لا يستجيب، تلهيه الدنيا عن صلاته. الحج فرض والصلاة فرض، وفرض الصلاة أعظم باتفاق أهل العلم من فرض الحج. ذكرت الصلاة عند النبي عليه الصلاة والسلام يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. هذه حال من لا يصلي، لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. والذي يصلي صلاته برهان على إيمانه ونجاة له يوم القيامة يوم يلقى الله، ونور له في طريقه. فالحج يربي على الصلاة، يربي على الصيام، يربي على الزكاة. جميع هذه الطاعات الحج يربي عليها، ويؤكد في المسلم قوة الاستجابة لله تبارك وتعالى في تحقيقها. الصلاة قائمة والمسلمون قائمون بها فرضا في شعائر الحج، والصيام جعله النبي عليه الصلاة والسلام جابرا لما يحصل من نقص لدى بعض الناس في أعمال الحج، والزكاة أمر النبي عليه الصلاة والسلام وجاء أيضا في القرآن بالذبح، وجاءت أيضا جاء الإطعام جابرا لبعض نقص أعمال الحج، فهذا فيه قوة تقوية الاستجابة لله جل وعلا في الصوم، تقوية الاستجابة لله عز وجل في بذل الطعام وأداء الزكاة. الحج ربي على ذلك. فإذا كان الشخص مضيعا للفرائض التي أعظم من الحج هو في الحقيقة لم يستفد من حجه، وإذا كان يغشى الكبائر والآثام العظام هو في الحقيقة لم يتأثر بحجه. فأعيد التذكير بأن من أكرمه الله سبحانه وتعالى بأداء هذه الطاعة ينبغي عليه أن يجاهد نفسه في تحقيق الاستجابة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام بالمحافظة على الفرائض وتجنب المحرمات والآثام، ليبقى عبدا مطيعا لله تبارك وتعالى، مستجيبا لأمره، متحققة فيه التلبية طول حياته إلى أن يتوفاه ربه جل وعلا وهو عنه راض. ونسأل الله عز وجل لنا جميعا أن يتقبل منا حجنا وصالح أعمالنا، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. تفضل.
أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: حفظكم الله، لم يتيسر لي أن أطوف طواف الوداع، فماذا يلزمني بارك الله فيكم؟
طواف الوداع أحد واجبات الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يكون آخر العهد بالبيت، بحيث تكون آخر الأعمال التي يقوم بها الحاج هي طواف سبعة أشواط بالبيت العتيق ثم يغادر. فإذا كان آخر عهده رمي الجمار أو بعض أعمال الحج، أو يكون أكمل أعمال الحج وجلس في مكة يوم ويومين ثم غادر دون أن يطوف، يكون بذلك قد ترك واجبا من واجبات الحج لا بد أن يجبره بدم، وهو ذبيحة تقدم أو تذبح في مكة لفقراء الحرم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: كنا أثناء الحج نعبد الله جل وعلا كأننا نراه، والآن بعد الرجوع ضعفت هذه الهمة، فما هي نصيحتكم وما هي الأمور التي تزيد اليقين بالله جل وعلا وتزيد من الإيمان؟
هذا الذي كنت أحاول في هذه الكلمة أن نجاهد أنفسنا على تحقيقه، وأن الحج فعلا يقوي صلتك بالله، ويقوي استجابتك لله تبارك وتعالى، ويقوي حضورك في العبادة، وترى نفسك في الحج ذا عين تدمع وقلب يخشع وذا طمأنينة وتواضع. فحاول أن تجاهد نفسك لاستبقاء هذه المعاني واستذكارها وتقويتها في نفسك، والبحث عن الأسباب والوسائل المعينة على ذلك، فأنت ستعيش لتحقيق ذلك مجاهدة مع نفسك. والله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فجاهد نفسك على حفظ حجك وحفظ هذه المعاني العظيمة التي تيسرت لك في الحج. ويعين على ذلك أمور، يعين على ذلك أمور، أعظمها الدعاء، تدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقك للثبات، وأن يوفقك للاستجابة، وأن لا يزيغ قلبك: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. تدعو الله عز وجل وتسأله سبحانه وتعالى وتلح عليه بالسؤال. والأمر الثاني تجاهد نفسك على فعل الفرائض وتجنب المحرمات، أيضا تبحث عن القرناء والخلطاء الذين يعينونك على الخير، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فتبحث عن الإخوة الأخيار والصالحين وتحرص على مجالستهم، لأن الصاحب كما يقال ساحب. وكذلك تجتهد في طلب العلم والفقه في الدين، لأن العلم نور لصاحبه وضياء له، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: طفت طواف الوداع ثم انتظرت موعد السفر الذي حددته البعثة، فتأخرت الحافلات مدة طويلة، نمت فيها وأكلت وشربت، فماذا علي؟
إذا كان الحاج ودع ثم بقي ينتظر السيارة والحافلة فلا إشكال في ذلك، إذا كان بقي ينتظر الحافلة والسيارة وتأخرت، قالوا بعد ساعة ثم قالوا بعد ساعتين ثم قالوا بعد ساعة ثالثة وهكذا، فلا عليه، يكون بذلك قد ودع، ولكن هذا التأخر ليس شيئا طلبه هو أو رغب فيه، وإنما بسبب الحافلة. أما إذا كان يعلم أن الحافلة تغادر مثلا غدا الساعة 10 صباحا ثم طاف الوداع الآن وذهب وتعشى ونام وفي الصباح غادر، هذا لا يكون ودع وليس آخر عهده البيت. نعم.
أحسن الله ليك. يقول هذا السائل: لم يتيسر لي، حججت متمتعا ولم يتيسر لي ذبح الهدي ولا صيام 3 أيام في مكة، ورجعت الآن إلى المدينة، فماذا علي؟ بارك الله فيكم.
إذا كان الإنسان مقتدرا على الهدي، فالواجب عليه أن يؤدي الهدي في وقته في مكة، وإذا كان مقتدرا ولكن حصل منها تفريط فهذا باقي في ذمته، باقي في ذمته، يبعث به إلى مكة ويذبح ويقدم لأهل مكة وللفقراء. وإذا كان غير مقتدر فالأيام 10 التي هي على من لم يستطع الهدي يصومها كاملة في بلده، قال تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة، فهذه يصومها كاملة في بلده. نعم.
أحسن الله ليكم. يقول هذا السائل: هل يشرع للحاج القادم من الآفاق قصر الصلاة في جميع المدة التي يقضيها في مكة والمدينة؟
إذا كان يقيم في المدينة أكثر من 4 أيام فحكمه حكم المقيم، إذا كان يعلم أنه سيقيم في المدينة 5 أيام أو 6 أيام أو 7 أو أكثر من ذلك فحكمه حكم المقيم، يصلي الصلوات التامة في وقتها. وكذلك إذا قدم إلى مكة قبل الحج بوقت، مثل قبل الحج 10 أيام أو 15 يوما، فهذا حكمه حكم المقيم، يصليها تامة في وقتها. وإذا لبى في الحج وذهب إلى منى فإنه يقصر الصلاة الرباعية في منى، ويقصرها أيضا في عرفات وفي المزدلفة وفي ليالي منى. أما الفترة الطويلة التي كان يقيمها في مكة قبل الحج فإن حكمه فيها حكم المقيم. نعم.
أحسن الله ليكم وبارك فيكم. كثرة الأسئلة في علامة الحج المبرور، وما هي دلائل قبول الحج، وكيف أعلم أن حجي مقبولا ومبرورا؟ بارك الله فيكم.
أهل العلم يقولون الحج المبرور له علامتان: علامة في أثناء الحج وعلامة بعد انقضائه. أما العلامة التي في أثناء الحج فهي أن يقع لله خالصا لا يريد به الحاج الرياء، ولا يريد به السمعة، ولا يريد به مدح الناس، ولا يريد به التظاهر أمام الناس، لا يريد به إلا وجه الله، لا يريد به إلا وجه الله. أما إذا كان يعمل أمورا من الرياء أو السمعة ونحو ذلك من محبطات الأعمال فهذه ليست من علامات القبول. والآن في هذا الزمان الذي شاع فيه وذاع فتنة التصوير أصبح حال كثير من الحاج وجل اهتمامه في تنقلاته بين المناسك التقاط الصور التذكارية، التقاط الصور التذكارية التي ينظر إليها هو في بلده ويطلع عليها الناس، يريهم أعمال الحج ويريهم نفسه في منى، في عرفات، في المزدلفة إلى آخره، هذا أنا في عرفات وهذا أنا في مزدلفة وهذا أنا في كذا. في الحج هذا بعد أن رمينا الجمرة الوسطى مجموعة من الحجيج تجاوزوا الجمرة الوسطى وهو موضع يشرع الوقوف طويلا من أجل ماذا؟ الدعاء. فوقفوا وهم عدد يزيد على 20، وقفوا جميعا ووقفوا أيضا على شكل نوعا ما مستدير ورفعوا أيديهم للدعاء، والتقط لهم صورة تذكارية. مجرد ما أن انتهى المصور مشوا، مجرد ما أن انتهى المصور من التقاط الصورة التذكارية مشوا. ومثل هؤلاء كثير، مثل هؤلاء كثير جدا، يقف عند الكعبة ويطلب من زوجته أو يطلب من شخص آخر يصوره، أو يصوره هو زوجته، أو يصوره هو صديقه، ثم يتظاهر بأنه يعمل صالحا في الصورة غير الذي كان يعمل. هو ما كان يدعو، ما كان رافعا يديه، يعني لم تلتقط له الصورة وهو فعلا يدعو، فلم يكن قبل التصوير ولا بعده يدعو الله، بل رفع يديه للصورة فقط، وهذه الصورة يريها الناس. هذا اسمه في الشريعة رياء، اسمه في الشريعة رياء ومحبط للعمل. إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، فسئل عنه فقال الرياء. فهذا اسمه رياء، والرياء يبطل العمل، يبطل العمل ويفسد العمل الذي يقارفه. فتراهم في تنقلاتهم ليس له هم إلا التقاط الصور التذكارية. يا هذا دع عبادتك لله، هؤلاء الذين ستريهم نفسك في الحج لا ينفعونك بشيء أمام الله. إن أريتهم عملك وطلبت محمدتهم وثناءهم به لا تجد شيئا عند الله سبحانه وتعالى. الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. إذا أردت بالحج الثناء من الناس والمدح وما شاء الله أنت هذا في المشعر وأنت هذا في كذا وأنت هذا في كذا، إن أردت بحجك هذه المعاني ليس لك شيء عند الله، الله لا يقبل من العمل إلا الخالص. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام في الميقات لما أهل بالحج قال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. معنى ذلك أن بعض حج الناس فيه رياء وفيه سمعة، ومع وجود آلات التصوير استغنى الإنسان عن أن يصف أو يتكلف وصف حاله للناس. يعني كانوا قديما يرائي بأن يقول عندما انتهيت من الجمرات وقفت ومددت يدي وكنت خاشعا أدعو الله إلى آخره، الآن ما يحتاج يشرح لهم، يلتقط نفس الصورة ويقول هذا أنا، هذه صورتي انظر أعطيها صاحبك يشوف، خذها معك وديها للزملاء فرجهم علي وأنا في الحج، ويحطها في المجلس في البيت، وأول ما يدخلون بالله عليك قلب البوم هذا اتفرج على الصور اللي فيه وشوف أنت وماشي على هالطريقة. هل هذا حجة عبادة لله؟ الله قال ولله على الناس، وقال وأتموا الحج والعمرة لمن؟ لله، ما هو للرياء ولا للسمعة ولا لمدح الناس ولا لثناء، لله فقط، عبادة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ولهذا ممكن الآن، ممكن جدا يتدارك الذي ابتلاه الله عز وجل بشيء من ذلك، الجهاز الذي معه يعطيه أمر مسح فقط، يمسح كل ذلك، وإذا كان معه صور يمزقها ويجعل عمله لله، لا يري أحد ولا يطلب ثناء أحد، ويمشي يجعله طاعة لله بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وكل هؤلاء الذين تفكر أن تريهم الصور أو المشاهد، هؤلاء كلهم لن يغنوا عنك من الله شيئا ولو كان أقرب قريب. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. العلامة الأولى في الحج، وهي أن يكون، أن يقع خالصا لله موافقا للسنة، يعني أن يكون الحاج تحرى في حجه أن يأتي بأعمال الحج موافقة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لتأخذوا عني مناسككم. العلامة الثانية للقبول بعد الحج، تظهر بعد الحج، وهي أن تكون حال الإنسان بعد الحج خيرا منها قبله، هذه من علامات القبول. أما إن كانت حال الإنسان بعد الحج أسوأ منها قبل الحج، هذه ليست علامة قبول. شخص يرجع إلى بلده لا يصلي، هذا ليس من علامات قبول حجه. أو يرجع إلى بلده يغشى المحرمات، الزنا والخمور والفواحش إلى آخره، هذا ليس من علامات القبول. فمن علامات القبول أن تكون حال الإنسان بعد الحج خيرا منها قبله. ثم إذا قدر لك وأكرمك الله بأن صلحت حالك بعد الحج، إياك أن تجزم لنفسك بأن حجك مقبولا، بأن حجك مقبول عند الله، لا تجزم، بل كن ممن قال الله فيهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام: أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ هل هذا معنى الآية؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي يقدمون ما يقدمون من طاعات وعبادات وقلوبهم وجلة، أي خائفة من أن يرد العمل. ولهذا مضت سنة المسلمين في يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر المبارك، يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم، لأنه لا يجزم أحد لنفسه ولا لغيره بأن حجه مقبول. نعم.
أحسن الله ليكم. يقول هذا السائل: يظن بعض الناس أنه لا يتم حجه ولا يكون صحيحا إلا بالذبح للأولياء عند الرجوع إلى البلد، فهل هذا صحيح؟
هذا العمل إن وجد من الإنسان فإنه يبطل الحج ويبطل الصلاة ويبطل الأعمال كلها. إذا ذهب إلى بلده ونحر أو ذبح عند الأولياء، فهذه النحيرة وهذه الذبيحة مبطلة للعمل كله، ليس فقط الحج، بل تبطل الصلاة وتبطل الصيام وتبطل البر وتبطل جميع الأعمال. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. والذبح لغير الله وليا أو غيره شرك بالله سبحانه وتعالى، قال جل وعلا فصل لربك، شرك بالله جل وعلا. قال الله تعالى فصل لربك وانحر، أي لربك. وقال سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله، لغير الله أيا كان، ولي أو نبي أو شجر أو حجر، لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح عبادة لا يجوز صرفها لغير الله، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك، ومن أشرك حبط عمله. نعم.
أحسن الله ليكم. كثرة الأسئلة حول طواف الوداع. يقول هذا السائل إذا حان موعد الصلاة وأنا أنتظر الحافلات بعد طواف الوداع فهل أصلي في المسجد الحرام؟
نعم، تصلي في المسجد الحرام، وصلاتك مع الجماعة التي أدركتك بعد طوافك الوداع لا يؤثر على وداعك. نعم.
ويقول هذا السائل طفنا الوداع أو طفنا طواف الوداع على الساعة الثانية ليلا، ثم خرجنا من مكة وبعدها طرأ لنا طارئ فرجعنا إلى مكة ولم نخرج منها إلا الساعة الثانية نهارا، ولم يتسن لنا أن نعيد الطواف.
إذا خرجت من مكة وغادرت، ودعت وخرجت من مكة وغادرت، وبعد المغادرة طرأ لك طارئ فرجعت إلى مكة، فإنك قد تم منك الوداع، ولا يلزمك في هذه الحال أن تودع. إذا كنت غادرت مكة ومضيت مسافرا وقد ودعت، ثم في أثناء الطريق طرأ لك حاجة في مكة ورجعت إليها، فعند المغادرة تغادر بدون وداع لأنك ودعت وغادرت. نعم.
وردت أسئلة أحسن الله إليكم حول التصوير. يقول هذا السائل إذا كنت ألتقط صورا لبيت الله وللمساجد دون أن أصور ذوات الأرواح فقط، دون أن أصور ذوات الأرواح، فهل في عملي بأس؟ ويقول الثاني
هذا أهون، يعني كون الإنسان يصور ما ليس من ذوات الأرواح هذا الأمر أهون يعني. والتصوير المنهي عنه والذي جاء فيه اللعن هو تصوير ما كان له روح، من إنسان أو شجر أو طير، من إنسان أو طير أو حيوان. أما ما ليس بذي روح فتصويره أو رسمه باليد لا يتناوله النصوص التي وردت في اللعن، في لعن المصورين وفي النهي عن التصوير. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل بتنا في مزدلفة ومعنا نساء وعجزة، ثم
كأن له بقية في التصوير ولا تلون
تقريب، هذا ثاني لكن على نفس النمط. يقول هل يجوز تصوير المآذن وأسقف المسجد النبوي؟
نعم، هذا نفس نعم الذي بعده.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل بتنا في مزدلفة ومعنا نساء وعجزة، ثم انصرفنا على الساعة الثانية عشر والنصف، هل فعلنا هذا صحيح؟
إذا كانت المغادرة في بعد منتصف الليل فهذه رخصة لمن كان معه نساء وعجزة أن ينطلق من مزدلفة بعد منتصف الليل. والثانية الساعة الثانية عشر والنصف هذه بعد منتصف الليل. نعم، فليس عليكم شيء، لكن الأولى بالإنسان أن يبقى إلى أن يصلي الفجر ويدعو الله عز وجل بعد صلاة الفجر إلى أن تسفر، وقبل أن تشرق ينطلق إلى منى. لكن إذا كان مع الإنسان عجزة أو كبار فله رخصة أن يغادر بعد منتصف الليل. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل شككت في عدد الجمرات التي رميتها، هل هي سبعا أم خمس؟ قال ثم بعد ذلك رميت اثنين حتى يطمئن قلبي، فهل فعلي هذا صحيح؟
إذا كان الإنسان حصل عنده شك ولا يدري أي الأمرين حصل منه، هل هي ستة وسبع أو ستة وخمس، فيبني على اليقين، واليقين في مثل هذه الحال الأقل متيقن والأكثر مشكوك فيه، فيبني على اليقين يعتبرها خمس. إذا كان عنده شك وبنى على اليقين واعتبر العدد هو الأقل وزاد حصتين يكون بذلك أدى الذي عليه والله أعلم.
أحسن الله ليك. يقول هذا السائل: شخص يريد الذهاب إلى جدة لاقتناء بعض الأشياء فهل يلزمه طواف الوداع؟
إذا انتهت أعمال الحج لا يغادر لا إلى جدة ولا إلى بلده ولا إلى أي بلد آخر حتى يودع، يودع ويغادر إلى جدة للحاجة التي ذهب إليها، وإن أحب أن يرجع إلى مكة يرجع، ووقت المغادرة بعد ذلك لا يلزمه فيها وداع. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وحب أن ننبه الإخوة بأنه اعتبارا من الغد نبدأ بقراءة مع التعليق والشرح لكتاب الأربعين للإمام النووي رحمه الله تعالى، صلى الله وسلم على رسول الله.